أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. فرغنا من المقدمات المرتبطة بآباء النبي سلام الله عليهم، وقلنا أننا في هذه الحلقة سنبدأ في تناول قضية مولده المبارك صلى الله عليه وآله، وسيكون بحثنا كالآتي: سنبحث أولا الإطار الزماني للمولد، ثم الإطار المكاني للمولد، ثم سنبحث أحداث المولد الشريف. في هذه الحلقة سنبدأ ببحث كل ما يرتبط بالإطار الزماني لمولد النبي صلى الله عليه وآله. وعندما نتحدث عن الإطار الزماني فإننا نبحث في أربعة أمور. الآن لما نقول تاريخ عندنا أربعة أمور: الأمر الأول هو السنة، والأمر الثاني هو الشهر، والأمر الثالث هو اليوم من الشهر الذي يعبر عنه بالتاريخ، واليوم الرابع هو تحديد اليوم من أيام الأسبوع. فنحن سنبحث هذه الأمور الأربع ونتعرض لها. نعم، قضية السنة سنفرد لها بحثا خاصا في الحلقة القادمة. في هذه الحلقة سنتناول هذه الأمور الثلاث: الشهر والتاريخ واليوم. أما بالنسبة للشهر فتقريبا شبه إجماع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في شهر ربيع الأول. نعم، توجد أقوال أخرى شاذة، بعضها يجعل مولد النبي في صفر، وقول أشد شذوذا وأشد ضعفا يجعل مولد النبي في رمضان، يوجد هذا، لكن قول ضعيف جدا ولم تقريبا يعتمده أحد. فإجماع إسلامي ولادة النبي صلى الله عليه وآله في شهر ربيع. ولكن الخلاف، كل الخلاف في تحديد اليوم من الشهر واليوم من الأسبوع الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله في شهر ربيع. الآن لما نقوم بعملية استقراء، عندما نبحث عن التاريخ اليوم من الشهر، أي يوم ولد فيه النبي، عندنا أكثر من ثمانية أقوال، تقريبا عندنا 11 قول. أشهر هذه الأقوال التي يعرف قائلها ثمانية أقوال: أنه ولد في اليوم الثاني من ربيع، في اليوم الثالث، في اليوم الثامن، في اليوم التاسع، في اليوم العاشر، في اليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. هذه الأقوال الثمانية هي التي الآن تذكر عند تعداد يوم مولده، ويذكر قائلها، يعني يوجد من قال بها. لكن إذا أردنا أن نضيق الدائرة أكثر فإننا نجد أنفسنا أمام تاريخين لا ثالث لهم. التاريخ الأول هو الثاني عشر من ربيع، وهذا التاريخ هو مشهور أهل السنة والجماعة. لماذا قلت مشهور؟ لأنه لا يوجد إجماع عليه، يوجد مخالف فيه، لكن اليوم الرأي الرسمي الذي عليه الجميع هو الثاني عشر من ربيع، لذلك احتفالاتهم تكون في هذا اليوم، وحتى الدول التي تعطي إجازة عطلة رسمية في يوم المولد، الثاني عشر من ربيع هو اليوم الرسمي. عندنا تاريخ آخر، السابع عشر من ربيع، وهذا التاريخ هو المشهور والمعتمد عند الشيعة الإمامية تحديدا. ولماذا قلنا مشهور؟ أيضا لوجود أقوال أخرى في داخل المذهب الشيعي، لكن المشهور الشيعي السابع عشر من ربيع الأول. المشهور السني الثاني عشر من ربيع الأول. الآن إذا أردنا أن نرجح بين الرأيين، هل يوجد دليل على تحديد اليوم؟ نقول نعم، يمكن تحديد اليوم ببساطة. أولا، قول المشهور عند الجمهور أنه ولد صلى الله عليه وآله في الثاني عشر من ربيع لا يوجد له مستند تاريخي، يعني مجرد قول لشخص لمؤرخ. يوجد مستند بمعنى هل هذا القول له قوة تاريخية يرجع مثلا إلى معاصر مروي بسند معتبر؟ لا، مجرد قول تاريخي لا أكثر ولا أقل. فمثل هذه الأقوال التي تأتي متأخرة، يعني يأتي شخص بعد 200 سنة مثلا ويدعي أن النبي ولد في الثاني عشر وإن كان جليل القدر ثقة، لكن دائما نسأل، هو مطالب أيضا بمستند تحديد هذا التاريخ. قولهم أنه ولد في الثاني عشر، الإشكال الأول الذي يرد عليه أنه لا يوجد عليه دليل تاريخي، غير موجود. هذا الإشكال الأول. ثانيا وهو الأهم، قام الدليل على خلافه. الدليل قام على خلاف ذلك، بمعنى أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد ولد في الثاني عشر من ربيع. ولا نتحدث عن استحالة تاريخية، بل نتحدث عن استحالة علمية. كيف استحالة علمية؟ الآن نبين لكم الأمر. طبعا سيأتينا في بحث اليوم، اليوم من الأسبوع، أن الثابت عند أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في يوم الاثنين، وسنناقش هذا القول. فهم يعتقدون أنه ولد يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من ربيع. جاء رجل اسمه محمود باشا الفلكي، وهو اسم على مسمى، هو فلكي بالفعل ودرس الفلك حتى في أوروبا. كان طبعا شخصية مصرية معروفة أيام الحكم الملكي وأيام الدولة العثمانية. محمود باشا عنده كتاب جميل، رسالة صغيرة، نتائج الأفهام في تقويم العربي قبل الإسلام وفي تحقيق مولد النبي وعمره عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل بحث تقويم الإسلام بحثا فلكيا. كيف بحث فلكي؟ بحث جدا جميل، رجع إلى حدث مهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وهو الكسوف الذي حصل عند موت إبراهيم عليه السلام. قضية مشهورة في التاريخ أنه عندما مات إبراهيم كسفت الشمس والنبي علق على هذا الكسوف، وبحث في تاريخ هذا الكسوف، لأنه اليوم نستطيع أن نبحث أو نحدد بحسب البرامج الحديثة الظواهر الكونية الكبيرة. وأشرنا في مقدمة البحث في الحلقة الأولى إلى دخالة هذه العلوم في نقد السيرة، فانتهى إلى أن الكسوف الذي وقع في ذلك التاريخ هو يصادف ويوافق 29 شوال. استطاع أن يحدد الكسوف بالتقويم الشمسي، بالحساب الشمسي ميلادي يعني، ثم طابقه بالقول الهجري وجده مطابق أنه شوال 29 من شوال، لعله حدده بالسنة الثامنة أو التاسعة، الآن التردد مني. ثم بدأ بعملية حساب خلفي يرجع للخلف. على كل حال وصل إلى هذه النتيجة، أن الثاني عشر من ربيع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطابق يوم الاثنين. إذن لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وآله ولد في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع. لذلك هو جعل مولد النبي في سنة 571 يوم الاثنين التاسع من ربيع. اختار قولا هو شاذ، لكن قال بحسب الفلك هذا هو القول الذي يثبت. على كل حال فبالبحث الفلكي أن يولد النبي الثاني عشر من ربيع في يوم الاثنين هذا يستحيل فلكيا. لذلك القول السني قول ضعيف قام عليه الدليل العلمي الفلكي على بطلانه. جيد، الآن معتمد الشيعة، مشهور الشيعة، هل هو قول صحيح؟ نعم، أولا هو لا إشكال عليه، لا يوجد عليه إشكال علمي مثل الإشكال الذي ذكره محمود باشا، وثانيا يوجد له مستند. الشيعة لم يحددوا هذا القول تحديدا عاما، لا، يوجد مستند. ما هو المستند؟ روايات العترة الطاهرة، الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بسنده عن إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الأيام التي تصام، الأيام التي يستحب صومها، فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد الهادي وهو بصغية، صغية منطقة في المدينة موجودة إلى اليوم، ولم أبدي ذلك لأحد من الخلق، فدخلت عليه فلما بصر بي قال: يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهن، يعني سأله أو بادره بالسؤال، قال: وهي أربعة، أولهن يوم السابع والعشرين من رجب، يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلق رحمة للعالمين، ويوم مولده، هنا عندنا موضع الشاهد، يوم مولده متى؟ وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول. إذن مدرسة أهل البيت عليهم السلام عندما اعتمدوا تاريخ السابع عشر من ربيع، هذا الاعتماد بني على رواية موجودة عندهم من البيت النبوي، من داخل البيت النبوي وليس من خارجه. فلذلك إذا نسأل ونعيد السؤال الذي بدأنا به: متى ولد النبي صلى الله عليه وآله؟ ولد في السابع عشر من ربيع الأول، والدليل على ذلك روايات العترة الطاهرة. فإذا نحن عندنا مستند واضح يمكن من خلاله أن نبني عليه. هذا فيما يرتبط بالتاريخ، يعني باليوم من الشهر، هذا المقصود من التاريخ السابع عشر. الآن ننتقل إلى بحث آخر، وهو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله. ما المقصود من اليوم؟ اليوم من الأسبوع. سؤال: في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وآله؟ نعيد ونكرر: اليوم من الأسبوع، يعني من أيام الأسبوع السبعة، لا من الشهر بالتاريخ الرقم. هنا أيضا عندنا أكثر من قول في المسألة. المشهور الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة واعتمدوا عليه اعتمادا كليا لوجود نصوص صحيحة صريحة فيه أنه ولد في يوم الاثنين، الدليل ماذا؟ ما ورد في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. لذلك محمود باشا فلكي اعتمد على هذه القضية أن ولادته في يوم الاثنين، هذه قضية ثابتة طبعا، وتوجد أكثر من رواية فيها. وهذا اليوم المشهور بين الناس، لما نسأل غالبية الناس متى ولد النبي صلى الله عليه وآله، الجميع سيقول ولد يوم الاثنين. ولكن ولعل المشاهد سيتعجب من هذه القضية، لأهل البيت عليهم السلام قول آخر في هذه المسألة، وقول مهم. الروايات عن العترة الطاهرة، علي بن جعفر والسند معتبر، قال: جاء رجل إلى أخي الإمام موسى الكاظم عليه السلام فقال له: جعلت فداك، إني أريد الخروج فادعوا لي، يطلب الدعاء من الإمام. قال: ومتى تخرج؟ قال: يوم الاثنين. يعني هناك ثقافة شعبية في قضية يوم الاثنين طبعا موجودة إلى اليوم. قال: ولما تخرج يوم الاثنين؟ قال: أطلب فيه البركة لأن رسول الله ولد يوم الاثنين. الآن يتحدث عن ثقافة شعبية موجودة في ذلك الوقت، أن يوم الاثنين يوم مبارك لأن النبي صلى الله عليه وآله ولد فيه. فقال كذبوا، كذب، ولد رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة. هذا لماذا يوم الجمعة؟ يوم مقدس عند المسلمين. وما من يوم أعظم شؤما من يوم الاثنين، أشأم يوم في الأسبوع يوم الاثنين. لماذا؟ لأنه يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وانقطع فيه وحي السماء، وظلمنا فيه حقنا. انظروا إلى التحريف. لماذا أنا في البداية أصررت على ضرورة الرجوع لسيرة أهل البيت عليهم، السيرة برواية أهل البيت؟ لأنها ناظرة ومصححة للثقافة الشعبية الموجودة في ذلك الوقت. إلى اليوم هذه الثقافة موجودة، أن يوم الاثنين يوم مبارك. لماذا؟ لأن النبي ولد فيه، وهذا كذب. يوم الاثنين يوم موت رسول الله صلى الله عليه وآله. رواية أخرى، وفي هذا الباب توجد عدة روايات، عن عقبة بن بشير الأزدي قال: جئت إلى أبي جعفر عليه السلام يوم الاثنين. الآن رجعنا إلى الخلف، يعني من زمان الإمام الكاظم إلى زمان الإمام الباقر. فقال لي كل، شوف الأئمة يحاربون هذه الثقافة، فقلت إني صائم. فقال: وكيف صمت؟ ملتفت الإمام إلى هذا التحريف. قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد فيه. فقال: أما ما ولد فيه فلا يعلمون. اليوم الذي ولد فيه رسول الله، هنا الماء موصولة، اليوم الذي ولد فيه رسول الله لا تعلمونه أنتم. وأما ما قبض فيه، يعني وأما الذي قبض فيه فنعم، هو يوم الاثنين. ثم قال: فلا تصم ولا تسافر فيه. وأعيد وأكرر، أكثر من رواية في هذا الباب وروايات معتبرة. إذن النبي لم يولد يوم الاثنين، هذه كذبة وتحريف في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله أنه ولد في يوم الاثنين. الصحيح أنه ولد في يوم الجمعة، ويوم الاثنين هو يوم موته. وأهل البيت يركزون على قضية شؤم الاثنين، ولعل الجميع يذكر تلك الجارية التي عندما حملوا جنازة الإمام الهادي، بما أننا ذكرناه، قالت: ماذا فعلت بنا يا يوم الاثنين؟ إشارة إلى هذا اليوم، اليوم المشؤوم. على كل حال، النتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في يوم السابع عشر من ربيع الأول الموافق ليوم الجمعة، وولادته في يوم الاثنين هذا غير صحيح، وهي من التحريف في السيرة. نعم، نأتي إلى نقطة أخرى، وهي إشكال طرح بناء على رواية وردت في مصادرنا. هذه الرواية أو هذا النص بتعبير أدق ذكره الشيخ الكليني في كتاب الكافي، في أول كتاب التاريخ، باب تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، ذكر هذا المعنى. قال: وحملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى. النص قد يكون عاديا في بدء الأمر. أيام التشريق متى؟ أيام التشريق هي التي تكون في أيام الحج، يعني في شهر ذي الحجة. أمه حملت به في ذي الحجة. لازم هذا النص أمرا بنحو مانعة الجمع، إما أن تكون مدة حمل النبي صلى الله عليه وآله 3 أشهر فقط، لأنه إذا قلنا أن حملت به في ذي الحجة وولد في ربيع، يعني 3 أشهر، ذو الحجة 12 أو 11 من محرم، صفر، ربيع، 3 أشهر. أو تكون مدة حمل النبي صلى الله عليه وآله 1 سنة و3 أشهر، وهذا غير مقبول وهذا أيضا غير مقبول. يعني بالمقاييس العلمية الطبية لا الأول مقبول ولا الثاني مقبول. لذلك هذا النص أصبح بمثابة الإشكال الذي يرجعنا قد يرجعنا إلى ما ذكرناه البارحة في قضية مدة الحمل. ما هو الجواب عليه؟ أولا في الجواب على هذا الإشكال نقول يمكن أن ننكر هذه القضية أصلا، نقول هي قضية غير صحيحة. لماذا؟ لأننا لا نتحدث عن ولادة أو زواج أو موت، نتحدث عن حمل، يعني أمر غيبي. الإنسان قد يقع على امرأته لكن لا يستطيع أن يعلم أنه وقع الحمل، الآن يقينا وقع الحمل. هذه القضية لا تعلم بالطرق التي كانت متوفرة في ذلك الزمن. نعم اليوم قد تكون بسيطة القضية، في ذلك الزمن لا غير معروفة. فالعلم بهذا الأمر يستوجب نصا من جهة تنطق عن الغيب، يعني إما آية قرآنية أو رواية عن أهل البيت عليهم السلام، ولا الأمر الأول موجود ولا الأمر الثاني موجود. ولذلك نحن لا نعرف مستندا الشيخ الكليني في ذلك، فيمكن أن نقول هذا النص لا قيمة له، هو ثقة الإسلام بلا شك ولا ريب، ولكن هذا النص لا يمكن أن يعتمد عليه لعدم وجود مستند له. يعني نحتاج دليل لقول العالم، العالم يحتج لقوله ولا يحتج. هذا واحد. ثانيا نقول لا، أنه نحمل أيام التشريق في ذلك الوقت على شهر ذي الحجة الظاهر إلى الواقع. وهذه القضية من المهم جدا أن المشاهد العزيز يلتفت ويركز. قبل حج النبي صلى الله عليه وآله، يعني قبل السنة العاشرة من الهجرة، كانت هناك عادة معروفة عند العرب هي قضية النسيء، كبس الشهور القمرية لكي تكون مساوية للشهور الشمسية. الآن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية، فلذلك السنة القمرية تتحرك في السنة الشمسية، مثل رمضان يتغير في كل عام. لماذا؟ لأن عدد أيام السنة القمرية أقل من عدد أيام السنة الشمسية. العرب كانوا يكبسون السنة القمرية بحيث تبقى مستقرة في مواضعها ولا تتغير الشهور لأسباب اقتصادية راجعة لهم. فلذلك كل التقويم الذي كان قبل حج النبي صلى الله عليه وآله، يعني قبل السنة التاسعة للهجرة، الأشهر لم تكن في مواضعها الطبيعية، وإنما رجعت الشهور إلى مواضعها الطبيعية متى؟ عند حج النبي، يعني في السنة العاشرة للهجرة. ولذلك في الحديث المعروف قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الكون استدار كما خلقه الله، أو كأول يوم خلقه الله، يعني رجعت الشهور إلى مواضعها. ثم حرم النسيء، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، ثم قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. التواريخ التي تذكر قبل ذلك الوقت من المهم جدا أن نعرف هل المراد التاريخ الظاهري أو التاريخ الواقعي. هذا النص إذا قبلناه نحمل شهر ذي الحجة على شهر ذي الحجة الظاهري الذي بحسب الحساب يوافق شهر جمادة الواقعي. بهذه الحالة تكون القضية واضحة عندنا. نعم لا مانع أن تكون حملت به في أيام التشريق، لكن أيام التشريق الظاهرية لا الواقعية، وفرق بين الأمرين. ومهم جدا في كل أحداث السيرة قبل سنة 10 للهجرة أن نلاحظ قضية النسيء وقضية الكبس الذي كان عند العرب. مما يؤيد هذا الكلام ما رواه السيد بن طاووس. السيد بن طاووس في كتابه إقبال الأعمال نقل عن ابن بابويه قال أن الحمل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان ليلة الجمعة لاثنتي عشر ليلة بقيت من جمادى الأولى. الآن لو حولنا تلك أيام التشريق وطابقناها نجد نعم جمادى الأولى الواقعي يطابق أيام التشريق الظاهرية فيندفع الإشكال. فالمراد من أيام التشريق على فرض القبول بالنص هو أيام التشريق الظاهرية لا أيام التشريق الواقعية. أما الحمل الواقعي بالنبي صلى الله عليه وآله فكان في شهر جمادة. لماذا؟ لورود النص بذلك. على كل حال الآن تجاوزنا هذا الإشكال. طبعا هناك من اتخذ هذا الإشكال مثل ما ذكرنا البارحة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. لا، القضية يجاب عليها إما بالجواب الأول بإنكار الإشكال رأسا أو بالجواب الثاني وهو حمل أيام التشريق على شهر جمادة الظاهري لا الواقعي. بالنهاية النبي صلى الله عليه وآله ولد في يوم الجمعة في السابع عشر من ربيع الأول وتم الحمل به في شهر جمادة. هذا فيما يرتبط بتاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وآله. كمصدر يرجع إليه في هذا البحث وفي غيره كتاب سيرة سيد المرسلين لسماحة الشيخ جعفر سبحانه حفظه الله، كتاب مختصر في مجلدين ينقل لنا السيرة النبوية بصورة سلسة وبسيطة وبحث هذه الأمور بالتفصيل سواء الاختلاف في اليوم أو في الشهر أو في قضية أيام التشريق، وله تعليقات جدا جيدة في هذا الجانب. على كل حال هنا ينتهي بحثنا في القسم الأول من الإطار الزماني لمولده صلى الله عليه وآله. غدا سنبدأ البحث في القسم الثاني من الإطار الزماني وهي سنة الفيل وما أدراك ما الفيل. إن شاء الله نبدأ بأخذ الأسئلة بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. تقف عندها طويلا لأنها كانت ولا زالت تثار، وفي الفترة الأخيرة أثيرت في تونس حول شهر رمضان من أحد الممثلين. نعم، القضية الحديث فيها طويل، وقضية تونس سمعت التصريح الذي حصل. طبعا الشخص المتحدث قال أنه المفروض أننا نثبت رمضان في الشتاء لكي يكون تكون ساعات الصوم أقل، وبعد لا نتعب في بالساعات الطويلة التي تحصل. هو قال أن هذا الأمر كان موجودا أيام النبي. كلامه صحيح، ولكن النبي في آخر سنة حرم هذا الأمر وأرجع التقويم إلى ما كان عليه قبل تعلم العرب الكبس. العرب كانوا يستعملون التقويم القمري فقط، الكبس أخذوه من اليهود، يعني هذه بدعة يهودية كما يذكر البيروني. هذه القضية أخذوها من اليهود وتلاعبوا بالتواريخ في البداية لحفظ أسواقهم، ثم أصبح عندهم تلاعب بالأشهر الحرم للحرم لكي يتلاعبوا بالحرب والسلم. فهذا الاقتراح جميل جدا، هو اقتراح جاهلي يهودي. بعد من يقلد اليهود والجاهلية يصوم في ديسمبر أو سبتمبر أو أي شهر آخر. يوجد سؤال؟ نعم، شيخ علي من ذقار تفضلوا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يتقبل طاعاتكم وصيامكم إن شاء الله.
الله يحفظكم شيخنا العزيز.
شيخنا الطيب، ألا تعتقد أن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الثاني عشر ووفاته يوم الثاني عشر في مدرسة الخلفاء إنما هو قضية سياسية لإخفاء وفاة النبي صلى الله عليه وآله وإغلاق الملف بالكامل؟ جزاكم الله خيرا.
أحسنتم. نعم هناك تلاعب، كما حصل تلاعب بمولده حصل تلاعب بتاريخ وفاته، وتوجد اعترافات بهذا الأمر أن هناك تلاعب ليس فقط بتاريخ وفاته كشهر أو كيوم، بل بكل ما يرتبط بأحداث وفاة النبي صلى الله عليه وآله. يعني لعله من أعقد الملفات التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية قضية تاريخ وفاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم وفاته كان ملف سياسي وحامي جدا، لذلك تجد كل جزئية في وفاة النبي بدءا من يوم موته، متى مات، أين مات، مع من مات، من غسله، من صلى عليه، من دفنه، أين دفن، كل هذه الأمور مختلف فيها وكلها محرفة. وإن شاء الله إذا امتد بنا العمر ووصلنا إلى هذه الأحداث ستكون لنا وقفة مطولة معها. نعم تفضلوا. الأخ محسن من بغداد تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ردت أعرف أنه تحريف بالتاريخ تاريخ الولادة دائما التحريفات يكون لها سبب أو هدف توصل إليه، فهل كانت أكو تداعيات تاريخية للتحريف في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله؟
جميل. طبعا نحن ذكرنا سببا، حرفوا في يوم مولده وجعلوه يوم وفاته، يعني أخذوا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي من المفروض أن يكون يوم حزن ويوم شؤم كما قال الإمام، وجعلوه يوم فرح لأنه ولد فيه. فواضح العداء للنبي، وهذا التحريف وبدأ في أيام الدولة الأموية، يعني كان الحقد شديد على النبي صلى الله عليه وآله، والتصريح معروف، هذا ابن أبي كبشة اسمه يذكر 5 مرات في اليوم على المنائر، كانوا يريدون دفن ذكر رسول الله، لذلك جعلوا من يوم مولده أو حرفوا يوم مولده إلى يوم وفاته وجعلوه فرحا، فلذلك هم في واقع الأمر يفرحون بيوم وفاته لا بيوم مولده تشفيا في رسول الله صلى الله عليه وآله.
الموضوع الثاني شيخنا.
نعم.
أنا سمع من أحد شيوخنا الله يطول عمره أنه كتاب الكليني الشيعة ما متفقين عليها، يعني مراجع الشيعة ما متفقين على كل ما ورد فيه، فهل تم تلقيح هذا الكتاب؟
طبعا كتاب الشيخ الكليني، طارة نتحدث عن روايات عن المعصومين عليهم السلام، وطارة نتحدث عن آراء للشيخ الكليني. ما ناقشناه اليوم في قضية التشريق لم ينسبه الشيخ الكليني إلى إمام من الأئمة سلام الله عليه، وإنما هو رأيه الشخصي، لأن الكتاب فيه كما فيه روايات فيه تعليقات. أما فيما يرتبط بالروايات فنحن نبحث في كل رواية سندا ومتنا ونصل إلى نتيجة، لذلك مثلا كتاب مرآة العقول للعلامة المجلسي هو تعليق على الروايات سندا ومتنا وتبيان لهذه القضايا. وقضية التشريق التي ذكرتها اليوم تقريبا لا يوجد أحد من الفقهاء لم يتعرض لها، لا توجد عملية التنقيح والعلماء لهم دور كبير في ذلك، وإلى يومنا هذا لا زالت الشروح والتحقيقات على كتاب الكافي للشيخ الكليني تطبع إلى يومنا هذا. أحسنتم،
ممنون لك شيخنا،
الله يحفظكم. يوجد اتصال آخر. أبو منتظر من الديوانية تفضلوا.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلوا.
هذا مو البرنامج مال قناة الإمام الحسين؟
نعم قصة الحبيب تفضل.
قصة الحبيب. بس أحد يعني أسأل على المعجزات اللي ظهرت، كم عدد معجزة اللي ظهرت على يد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وآله. نحن إن شاء الله إذا وصلنا، طبعا المعجزات سنتناولها بحسب تسلسلها التاريخي.
نعم.
يعني كل معجزة نذكر متى حصلت وأين حصلت. فأنت تبدأ سجل في نهاية بحث السيرة يكون قد اجتمعت عندك كل معجزات النبي. ولكن من باب الإشارة إلى المصدر، هناك رواية جميلة عن الإمام الكاظم يرويها عنه الحسن بن ضريف إن لم أكن مخطئا، الإمام ذكر أو جمع في الرواية كل معجزات وكرامات النبي صلى الله عليه وآله. الآن الليلة اذهب اقرأ هذه الرواية، رواية جدا جيدة، واحصي كم فيها من المعجزات وستذهل لذلك.
نعم.
الله يحفظك.
شكرا.
يوجد اتصال؟ الأخ علي من الديوانية تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رمضان كريم سمحت الشيخ.
الله يحفظكم عزيزي.
مبارك لكم مولد الإمام الحسن المجتبى.
أسعد الله أيامكم، الله يحفظكم.
شيخنا أنا أعتذر أنه خرجت عن سياق الموضوع أنه مولد النبي وكذلك، لكن أنا أريد أركز على أنه الإمام فقط. مولد الإمام الحسن أو بذكرى استشهادة نركز فقط على نقطة الصلح وحياة الإمام الحسن أكثر من أنه مجرد أنه فقط صلح معه. محطات الإمام الحسن كثيرة.
نعم.
لماذا نظلم الإمام الحسن في نقطة الصلح؟
جميل. طبعا كل الأئمة حياتهم فيها محطات كثيرة فيها الخير والبركة، يعني كل إمام له محطات كثيرة جدا في حياته. وأتفق معك، من الظلم للإمام أن نسلط الضوء على جزئية في حياته ونهمل كل الحياة. ولكن دائما أقول لا نكتفي بالثقافة السماعية، يعني نكتفي بالحضور فقط عند المنابر، عند مثلا في المناسبات. مهم جدا طول السنة أقرأ على الإمام الحسن، مثلا هناك موسوعات كاملة 10 مجلدات و15 مجلد تغطي حياة الإمام المجتبى عليه السلام. نحن مثل ما ذكرنا قبل أيام السيد جعفر مرتضى العاملي كما عنده كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم، عنده كتاب الصحيح من سيرة الإمام الحسن عليه السلام. الإنسان مهم جدا أن يقرأ ويطلع بنفسه ولا يكتفي بالمقدار البسيط الذي يعرض. أحسنتم عزيزي.
لا، للأسف الإمام الحسن مظلوم من التاريخ ومشيعته.
مظلوم لأننا لا نقرأ، وإلا في الكتب يوجد كل شيء. من يقرأ سيجد أن المؤرخين علماؤنا الأبرار بحثوا كتبوا نقحوا، يوجد تراث كبير، وهناك مراكز كاملة باسم الإمام الحسن، مراكز تتبع بعض المؤسسات الدينية فقط تكتب في الإمام الحسن عليه السلام. مشكلتنا لا نقرأ، هذه المشكلة.
وأيضا إحنا مشكلتنا إنه في رمضان ما نركز على الولادة، نركز على ليالي استشهاد أمير المؤمنين، وفي 7 صفر نركز على 40، يعني ذكر الإمام الحسين.
صحيح صحيح صحيح. إن شاء الله نوفق ونحيي هذه هي الذكرى العظيمة. أحسنتم عزيزي. يوجد اتصال آخر؟ نعم، سؤال آخر. نأخذ سؤال من الواتساب. نعم، طبعا أغلبها أسئلة لا علاقة لها بهذه الحلقة. نعم، كيف تفسرون اختلاف المسلمين في مولد النبي صلى الله عليه وآله؟ أليس هذا الأمر مدعاة للخجل؟ طبعا هذا الأمر تعرض له مجموعة من العلماء، والاختلاف في يوم الولادة لعله قابل لأن يقبل وأن لا يكون قضية خطيرة. لا يعرفون أن هذا المولود هو نبي، ولا يعرفون أن هذا الرجل سيسود هذه الأمة، لكن المشكلة اختلافهم في وفاته، هذه المشكلة. والمشكلة الأكبر التي علق بها الشيخ الأربلي في كتاب كشف الغمة، قال المشكلة الأعظم من اختلافهم في تاريخ موته اختلافهم في أذانه وإقامته وصلاته وحجه، مع أنهم مارسوا هذه الأمور معه طيلة حياتهم. كيف يختلفون في أذان النبي والحال أنه يؤذن في اليوم 5 مرات؟ كيف يختلفون في صلاته والحال أنه يصلي يوميا أكثر من 5 مرات؟ مصيبة المسلمين مصيبة. الأخ لؤي من بغداد تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله رمضان كريم.
الله يحفظكم عزيزي.
سؤال، أكو رواية تقول بأن أكو يهودي كان يعيش في مكة،
نعم،
وعند ولادة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أتى وأخبر أهل قريش بأن هذا المولود هو نبي هذه الأمة وهو سوف يطيح بعرشكم أيها قريش. السؤال هنا يركز، أقول ماذا مثل أهل قريش ما اختالوا النبي عند طفولته، لماذا انتظر الوقت عند لمن بعث النبي وصرح بالرسالة عند ذلك؟
جميل جدا.
بعدة محاولات لاختياله.
جميل جدا. طبعا سنتعرض إلى محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وآله فيما بعد، المحاولات المبكرة لاغتياله تفصيلا سنقف عند كل محاولة، ولكن كجواب سريع ومباشر، قريش لم يكن عندهم إيمان بكتب اليهود وكتب النصارى، لذلك كانوا يسمعون هذه الأمور لكن لم يكونوا يصدقونها. وإلى اليوم بعض الأحيان مثلا إذا إنسان أنت تعيش معه وتعرفه من الصغر، فجأة قيل لك مثلا فلان أصبح عالما مجتهد، قد تستبعد هذه القضية حتى لو بالفعل أصبح، تقول لا فلان كان يدرس معي مثلا في المدرسة وصغير في السن أو ما شابه. نفس الشيء قريش يعرفون بني هاشم وكانت تأتيهم الأخبار لكن كانوا يستبعدون هذا الأمر، لذلك لما حصلت النبوة قالوا لماذا لم تنزل على أحد الرجلين فلان الثقفي وفلان القرشي، هؤلاء أصحاب جاه ومنصب ومال، كان عندهم خبر ولكن لم يصدقوا ولم يرتبوا عليه الأثر. وكثير من نصوص السيرة تجد حسرة عند القرشيين في هذه القضية. على كل حال كما قلنا هنا انتهى البحث فيما يرتبط باليوم وما يرتبط بالشهر وما يرتبط بالتاريخ، يعني انتهينا أنه 17 من ربيع الأول الموافق ليوم الجمعة. الآن نأتي إلى العام، في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وآله؟ الجميع سيجيب بعام الفيل، والفيل أكثرنا من ذكره هذه الأيام. غدا لنا وقفة طويلة مع عام الفيل ومع حادثة الفيل، نفس الحادثة التي هي اعتبرت مبدأ لحساب التاريخ ومبدأ للنبي صلى الله عليه وآله. غدا إن شاء الله نتعرض إليها. إلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله، ولا تنسونا من دعائكم.